بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فتقدم معنا الحديث عن أثر اليوم الآخر في حياة الإنسان، وأدلة الإيمان باليوم الآخر، ثم ندخل في مشاهد هذا اليوم، اليوم الآخر. اليوم الآخر متى يبدأ؟ اليوم الآخر الإخوة يبدأ من ساعة الاحتضار، فيبدأ بالموت، وما يكون عند الموت من الاحتضار وسكرات، ثم ما يكون بعده في القبر من فتنة القبر وعذابه أو نعيمه. وذلك لأن المحتضر الإخوة وهو في سياق الموت لا ينفعه إلا العمل، كأنه انتقل من الدنيا ودخل في دار الجزاء. ولهذا يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكم رويت من القصص في من ذكر بلا إله إلا الله عند موته ولا يستطيع أن ينطق بها، يقال له: قل لا إله إلا الله، فيعد دراهمه. وآخر يقال له: قل لا إله إلا الله، فينادي محبوبته. وآخر يقال له: قل لا إله إلا الله، فيغني. لماذا؟ لأن قلبه تعلق بغير الله في الدنيا. فساعة الاحتضار تدخل في اليوم الآخر، فهنا لا ينفع إلا العمل الصالح. وأيضا لأن المحتضر أيها الإخوة يرى من المغيبات ما لا يراه الإنسان في الدنيا، يرى ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، كما سأتي معنا في حديث البراء بن عازب الطويل في كيفية خروج روح المؤمن والكافر. فإذن اليوم الآخر يبدأ بالموت وما بعده وما يكون عنده من احتضار الميت، وهذا باعتبار كل فرد. أما باعتبار الناس عموما، فبالنسبة لمن تقوم عليهم الساعة وهم أحياء، وهؤلاء شرار الناس، فتدركهم النفخة الأولى، نفخة الصعق، فمن هنا تبدأ القيامة، ثم بعد ذلك ينفخ في الصور النفخة الثانية فيبعث الناس من قبورهم. فاليوم الآخر يدخل فيه الإيمان بالبعث والحشر وما يكون يوم القيامة من أهوال وحساب وميزان وحوض وصراط، ثم ينتهي بدخول الجنة أو النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. فالتفكر الإخوة في هذه الحقائق الإيمانية لا شك أنه مما يوقظ القلب ويرغب المسلم في الآخرة ويحثه على التوبة والمسارعة إلى الأعمال الصالحة، ويزجره عن المعاصي ويزهده في الدنيا، ويجعله لا يضيع وقتاً من عمره. ومعنا أول منازل الآخرة الموت، والذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من ذكر هادم اللذات. الموت أكثر من ذكر هادم اللذات. تأمل كيف سماه هادم اللذات، لأن الإنسان إذا تذكر الموت تنغص عليه عيشه، ولا يكون للدنيا قيمة في قلبه. فتذكر الموت من أعظم ما يعين المسلم على الجد في حياته والتوبة إلى الله تعالى والمسارعة إلى الخيرات. وهذا الموت من عجائبه أنه حق يقين، ولكن تناسيناه، غفل عنه أكثر الناس إلا من رحم الله. يقول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويقول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. تأمل في التعبير القرآني: كل نفس، كل نفس، كل نفس، حتى يستيقظ الإنسان من غفلته. ما أحد يفلت من الموت، حتى أكرم الخلق عند الله نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أذاقه الله تعالى سكرات الموت، كما قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، حتى يعلم العباد أن الله وحده هو الواحد القهار الباقي جل جلاله، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. مات الأنبياء، مات الرسل عليهم الصلاة والسلام، مات الصالحون، وهكذا سيموت الناس أجمعون، حتى الملائكة على الصحيح، فما يبقى إلا رب العزة جل جلاله. والموت الإخوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر به، جاء عند الترمذي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس أذكر الله، أذكر الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. أمل كيف امتلأ قلبه صلى الله عليه وسلم من خشية الله تعالى والخوف. تخيل إنسان يقوم في آخر الليل في بيته ويصرخ وهو في الغرفة في أهله وزوجته أولاده: جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. يقولون: هذا إيش؟ ماذا رأى في منامه؟ مجنون أو ماذا؟ لكن هكذا كان السلف رحمهم الله تعالى، هذه الحقائق الإيمانية كأنهم يرونها بأعينهم. فيقوم من نومه ما يستطيع أن ينام عمة الليل، كما كان بعض السلف رحمهم الله تعالى إذا أوى إلى فراشه يتقلب ويقول: النار، النار، ويقوم ويصلي. والموت الإخوة له شدة عظيمة لا يعلمها إلا من ذاقها، كما قال ربنا جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق. سماه سكرة لأن السكران يفقد عقله وإحساسه، وهكذا من شدة آلام الموت وسكراته كأن الإنسان يفقد عقله فيه، وإن كان يشعر بهذه الآلام والحسرات. ولهذا يقول الله عز وجل: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، من يرقيه، من يقرع عليه، لأنهم يئسوا من العلاج والطب وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق، التفت الساق بالساق، اجتمعت عليه الشدائد، شدة آخر يوم في الدنيا وشدة أول يوم في الآخرة، إلى ربك يومئذ المساق. قال الله عز وجل: فلولا إذا بلغت الحلقوم. فالروح تخرج من جسد الإنسان إلى أعلى جسده في نحره، وهذا لا شك أن فيه آلاما وسكرات وشدائد وأهوالا عظيمة. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق عند الله، يقول وهو في سكرات الموت كان بين يديه ركوة، يعني دلو صغير، فكان صلى الله عليه وسلم يدخل يديه في الماء ويمسح بهما وجهه ويقول بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، لا إله إلا الله إن للموت سكرات. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ولا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان تخفيف السكرات من المكرمات لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بها، ولكن هذه فرصة أخيرة للمؤمن في رفع الدرجات وتكفير السيئات. ومن القصص العجيبة في شدة سكرات الموت ما ثبت عند عبد بن حميد في المنتخب، وأصل الحديث رواه الإمام أحمد في الزهد وغيره، وصححه شيخ الألباني رحمه الله تعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تحدثوا عن بني إسرائيل فإنه كانت فيهم الأعاجيب. قال ثم أنشأ يحدث قال خرجت طائفة منهم فأتوا مقبرة من مقابرهم فقالوا لو صلينا ركعتين ودعونا الله يخرج لنا بعض الأموات يخبرنا عن الموت، ففعلوا. فبينما هم كذلك إذ أطلع رجل رأسه من قبر خلاسي بين عينيه أثر السجود. خلاسي يعني رجل أسمر بين عينيه أثر السجود، يعني من المؤمنين الصالحين. فقال هذا الميت الذي أحياه الله، قال يا هؤلاء، قال يا هؤلاء ما أردتم إلي؟ فوالله لقد مت منذ 100 سنة فما سكنت عني حرارة الموت حتى كان الآن. يقول لقد مت منذ 100 سنة فما سكنت عني حرارة الموت حتى كان الآن، فادعوا الله أن يعيدني كما كنت. وجاءت بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. يقول عمر رضي الله عنه لكعب الأحبار رحمه الله وهو يحدث كثيرا عن بني إسرائيل فيستأنس بحديثه، فقال له ذات يوم أخبرني عن الموت. فقال كعب رحمه الله هو مثل شجرة كثيرة الشوك في جوف ابن آدم، فليس منه عرق ولا مفصل إلا ورجل شديد الذراعين، فهو يعالجها ينزعها. فبكى عمر رضي الله عنه. ولما احتضر عمرو بن العاص رضي الله عنه سأله ابنه عن حاله في الموت، فقال والله لكأن جنبي في تخت ولكأني أتنفس من سم إبرة وكأن غصن شوك يجر به من قدمي إلى هامتي. وقيل لرجل عند الموت كيف تجدك؟ قال أجدني أجتذب اجتذابا وكأن الخناجر مختلفة في جوفي وكأن جوفي تنور محمى يلتهب توقدا، وهذا يحصل في سكرات الموت، ثم بعد ذلك تخرج روح المؤمن خروجا سهلا لطيفا إلى بارئها، وتخرج روح الكافر خروجا شديدا صعبا حتى تقطع معها العروق والأعصاب والعياذ بالله، كما سيأتي معنا في الحديث. فإذا الإخوة، على المسلم أن يستعد للموت. تذكر يا عبد الله أنه في يوم من الأيام سيأتيك الموت، ولا بد. والموت الإخوة لا يعرف صغيرا ولا كبيرا ولا مريضا ولا صحيحا، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قال الله عز وجل: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ويقول الله عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فالعاقل إذا تفكر في أن الموت لا يعرف وقته، الموت يأتي بغتة، فهذا يجعلك تستعد للموت في كل لحظة، يجعلك تجدد التوبة، تكثر من الاستغفار، تكثر من الأعمال الصالحة. وذلك لأنه إذا جاء الموت إخوة ينقطع عملك، ينقطع زادك، فتتحسر على ما فرطت في حياتك في جنب الله، كما قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ويقول الله عز وجل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فالأجل قريب والعمر قصير، وكل آت قريب. تفكر في عمرك، مهما عشت 30 سنة 40 سنة 50 سنة، تتذكر هذه السنوات وكأنها لحظات مرت بك، وهكذا ينقضي عمر الإنسان سريعا، بل تنقضي الدنيا كلها في لمحة بصر، في طرفة عين. يبعث الإنسان يوم القيامة يرى هذه الأهوال فيتذكر الدنيا وكأنها سويعات، كأنها ذكريات، ولا يبقى لك إلا الحسنات أو السيئات. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. قال تعالى: كأنهم يوم يرونها القيامة، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا، يعني في الدنيا، إلا عشية أو ضحاها. وقال تعالى: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. فإذا تفكرت في هذه الحقيقة، وأن هذه الدنيا عبارة عن ساعات بل سويعات قليلة معدودة، كيف تضيع هذه الأوقات في غير ما ينفعك عند الله؟ لا ينفعك من أعمالك إلا ما اتصل بوجه الله، إلا الأعمال الصالحة التي يزادك عند الله، هي التي ترفعك عند الله. المعول على رحمة الله، ولولا رحمة الله لهلكنا، ولكن الأعمال الصالحة هي سبب هذه الرحمة، وهي سبب النجاة وسبب الرفعة يوم القيامة. فالعاقل السعيد هو الذي وفقه الله تعالى وأيقظ قلبه في هذه الدنيا، سارع إلى ربه قبل أن يأتيه الأجل. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يثبتنا عند سكرات الموت، نسأل الله تعالى أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، فمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.